بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
طيب الله أوقاتكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحابكم فيها أنا نغم كباس. والبداية كالمعتاد بالعناوين: نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وقمة عربية ثلاثية لبحث تطورات القضية الفلسطينية. إيران تبدأ بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز، وأمريكا تفرض عقوبات واسعة عليها. الكونغرس الأمريكي يقر قانون استقرار ليبيا لمعاقبة الدول الخارجية التي تتدخل بالشأن الليبي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ بالشأن الفلسطيني ومساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسراع في بناء آلاف المستوطنات شمالي القدس قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مطالباً الولايات المتحدة بالموافقة الفورية على هذه الخطوة. ولكن على ما يبدو فإن آمال نتنياهو اصطدمت باعتراض بعض نواب الكونغرس، إذ وجه 40 نائباً بالكونغرس الأمريكي رسالة لوزير خارجية بلادهم مايك بومبيو قائلين فيها إنه لا يمكن أن يكون الضم الزاحف سياسة تدعمها حكومة الولايات المتحدة إذا كنا نرغب في رؤية السلام في المنطقة، ونددوا بما تقوم به إسرائيل من هدم للمناطق السكنية التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية. ودعا النواب الأمريكيون بومبيو إلى المبادرة للحيلولة دون مواصلة إسرائيل لأعمال الهدم التي طالت منازل الفلسطينيين واكتسبت زخماً مؤخرا، مشددين على أن أنشطة الهدم تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. الاعتراض لم يأتي فقط من قبل نواب الكونغرس، بل أيضا من قبل 6 دول أوروبية أكد سفراؤها عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني فورا. وجاء في بيان مشترك لهذه الدول التي هي بلجيكا، إستونيا، فرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، والنرويج، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبلداننا لن تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي. وأعربوا في البيان عن قلقهم الشديد من قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى عمليات الهدم الواسعة النطاق التي قامت بها القوات الإسرائيلية لأكثر من 70 مبنى بالأغوار الشمالية في 3 نوفمبر تشرين الثاني الحالي. ودعا السفراء إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، محذرين من أن أي بناء استيطاني سيلحق أضرارا جسيمة بإفاق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، والتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا، بحيث تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود محمد حسين كنعان عضو الكنيسة الإسرائيلي إن نتنياهو يتخذ خطوات أحادية الجانب وبحماية ترامب رغم معارضة دول الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن يعيد بايدن المنطقة إلى مفاوضات السلام ويوقف الاستيطان.
طبعا دون أدنى شك بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل يسعى لاتخاذ خطوات أحادية الجانب، وتحديدا بما يتعلق بالاستيطان وتوسيع المستوطنات وإضافة وحدات سكنية إلى شرق القدس وفي ضواحي مدينة القدس من أجل كسب الوقت في ظل إدارة ترامب الغير مسؤولة، وكانت تميز بشكل فاضح وعنصري جدا ضد الفلسطينيين ومع نتنياهو تحديدا كشخص ومع حكومته من أجل دعمه داخل الكيان الصهيوني. دون أدنى شك أن هناك معارضة أوروبية كانت وما زالت، ولكن للأسف الشديد الاتحاد الأوروبي لا يتخذ خطوات عملية على أرض الواقع، لا يتخذ خطوات عملية في مجلس الأمن، لا يتخذ خطوات عملية في الاتحاد الأوروبي أو في الجمعية العامة المتحدة، وبشكل عام لا يضغط على الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات ضد الاستيطان وتوسيع المستوطنات. وأتمنى أن إدارة بايدن تتجانس وتتناغم مع قرارات الاتحاد الأوروبي وموقف الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات، وتمنع من توسيع الاستيطان وتوسيع المستوطنات لكي يمكن الجانب الفلسطيني من العودة إلى طاولة المفاوضات ومن أجل حل الدولتين الذي طرحه سلفه أوباما وكان نائبا آنذاك. أتمنى أن يستمر هذا النهج وأن يسعى خلال ولايته في الأربع سنوات القادمة أن يسعى إلى تغيير الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط وأن يعيد المنطقة إلى طاولة المفاوضات، إلى التوجه السلمي، التوجه السلام، وليس توجه الاستيطان والتوسع والغطرسة والهيمنة للكيان الصهيوني في هذه المنطقة.
استمعنا إلى محمد حسين كنعان عضو الكنيست الإسرائيلي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن الفلسطيني والقمة العربية الثلاثية التي جمعت زعماء الأردن والبحرين والإمارات لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات الإقليمية والدولية. وعقد عاهلا الأردن عبد الله الثاني والبحرين حمد بن عيسى وولي عهد الإمارات محمد بن زايد اجتماعا بدعوة من الأخير في العاصمة أبوظبي حسب بيان للديوان الملكي الأردني. وأفاد البيان أن القمة الثلاثية ناقشت آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما جرى خلال اللقاء بحث ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتتزامن القمة الثلاثية مع إعلان السلطة الفلسطينية إعادة سفرائها إلى كل من الإمارات والبحرين وكذلك زيارة وفد بحريني رسمي إلى إسرائيل. وحول أهمية هذه القمة قالت الدكتورة هيا عاشور الكاتبة المختصة بالشأن الأردني لبلا قيود إن هذه القمة لن تحرز أي تقدم في عملية السلام، خاصة مع غياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عنها، وربما هي خطوة ذكية من الأردن ليكون ضمن المعادلة.
نعلم أنه قد تم لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وبين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وهي ليست صدفة، وخصوصا أن صديق نتنياهو الحميم الرئيس ترامب ما زال لم يعلن استسلامه في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية. والذي أشاد وأقصد هنا نتنياهو بما قدمه ترامب من خدمات جليلة له شخصيا، والتي أفاد بطريقها وبكل وضوح إسرائيل بالاعتراف بالقدس والتأكيد على أن الجولان ليست أراضي محتلة وهي حق لإسرائيل، مخالفا بذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها. ولا أستبعد أن تكون هذه القمة الثلاثية وهي بكل تأكيد استحياطا لعمل غير عقلاني يقوم به ترامب في منطقة الشرق الأوسط، متشاركا بذلك مع صديقه نتنياهو، حيث الآخر يريد أن يخرج من مأزق محاكمته. وقد تحدثت الأخبار عن إعادة توضيع للجيوش الأمريكية وبحريتها في خليج فارس وتوجهها إلى بحر العرب، وهذه هي النقطة الأساس المخفية من وجهة نظري من هذه القمة، حيث للثلاث دول هذه اتفاقيات سلام مع إسرائيل والتباحث ماذا سيكون موقف هذه الدول من أي عارض قريب. ويرجح هذه الفكرة عدم وجود الدولتين الإفريقيتين الأخريتين اللتان ترتبطان باتفاقيات سلام أيضا مع إسرائيل، إضافة إلى عدم وجود صاحب العلاقة الأساس في هذه القمة وهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ربما يكون هذا التفاؤل لتغيير الإدارة الأمريكية هو أن اتفاقيات السلام السابقة قد تمت في عهد الديمقراطيين والذين هم أكثر أكثر تحفظاً في عدم زج الولايات المتحدة في صراعات عسكرية أو مواجهات سياسية، على عكس الجمهوريين أصحاب العلاقات الوطيدة من مصانع الأسلحة والطاقة ورأس المال، والذي يحركه بشكل واضح اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. وهنا أشير إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب هي من أصول إفريقية، زوجة ليهودي مرموق ذو نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية، فلن يكون كما هو مأمول من البعض الطرف الأمريكي أو الإدارة الأمريكية وسيط عادل في إعادة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما لن تتمكن هذه الإدارة الجديدة من تغيير الأمر الواقع حيث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والمستوطنات وغير ذلك، والذي أخذت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي ما زال يتمتع برجاحة كفة الجمهوريين فيه. لا أعول على أي تقدم بمسار مفاوضات السلام من هذه القمة، إلا أنها خطوة ذكية من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في أن يلحق الركب في أن يكون جزءا من المعادلة.
كان هذا تعليق الدكتورة هيا عاشور الكاتبة المتخصصة بالشأن الأردني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، وهو عن بدء إيران ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة تم تركيبها في منشأة نطنز في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب الوكالة فإن طهران ركبت سلسلة أجهزة طرد مركزي متطورة تحت الأرض في نطنز بعد أن نقلتها من محطة فوق الأرض، حيث كانت بالفعل تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في انتهاك للاتفاق. ونطنز مستمعينا هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، كما أنها المنشأة التي سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة عن خيارات بشأن مهاجماتها، وفقا لمصدر أكد تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز. ينص الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى على أنه بإمكان إيران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة. ويبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأنباء التي تفيد بأن إيران بدأت تشغيل ما يقرب من 200 جهاز طرد مركزي متطور يمكنها تخصيب اليورانيوم بسرعات أعلى في موقع سري في نطنز. من جهتها قالت جاكي وولكوت مبعوثة واشنطن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تصرفات إيران هي محاولات واضحة للابتزاز، لقد أوضحنا أنهم لن يحلوا المأزق الحالي ولن يجلبوا تخفيفا للعقوبات عن إيران. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد قال في وقت سابق إن هناك فرصة واقعية لإصلاح الاتفاق النووي المتعثر في ظل الرئاسة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتصل بإيران، إذ أدرجت مؤسسة خاضعة لسيطرة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على القائمة السوداء، واستهدفت ما وصفته واشنطن بأنه انتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان. ومثلت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية واستهدفت أيضا وزير المخابرات الإيراني أحدث خطوة لتعزيز حملة الضغوط القصوى على إيران التي تمارسها إدارة ترامب. وتأتي العقوبات أيضا قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لمغادرة ترامب البيت الأبيض بعد الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر تشرين الثاني الحالي. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي إن هذه الخطوة الإيرانية جاءت للرد على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولا تندرج في إطار أي عمل استفزازي كما تسوق إدارة ترامب.
الخطوة الإيرانية لا تخرج من سياق استراتيجية أو عملية خفض الالتزام بالاتفاق النووي ردا على انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018. طبعا إيران أعلنت أنها وصلت إلى الخطوة الأخيرة قبل أشهر، لكن هذه الخطوة التي حدثت مؤخرا وهي يعني ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد المركز الجديدة هي في سياق وضمن وفي إطار هذه الخطوة الأخيرة التي أعلنت عن خفض الالتزام بالاتفاق، ولا تخرج من هذا هذا الإطار ولا تدخل في أي سياق ممكن استفزازي أو سياق يروج له الأمريكيون وبعض الدول العربية والكيان الإسرائيلي بأنه إيران تطمح إلى سلاح نووي. أبدا لا تخدم هذا المصطلح أو هذا المعنى، لأن إيران أكدت دائما على لسان المسؤولين أنها لا ترغب بالحصول على سلاح نووي. في المقابل الإجراءات الحظر والعقوبات الأمريكية طبعا هي سياسة اعتمدها دونالد ترامب تجاه الكثير من الحلفاء ومن الخصوم وليس فقط إيران، وبالتالي هذه الإجراءات والتي كانت أمس ضد وزير الأمن الداخلي الإيراني أيضا وليس فقط المنشآت أو المؤسسات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، هذه العقوبات ممكن أن نصفها بأنها الرصاصة الأخيرة في جعبة دونالد ترامب قبل رحيله من البيت الأبيض ومغادرته البيت الأبيض. حتى وإن روجت الإدارة الأمريكية بأن هذه الخطوة هي استفزازية وهذا السيناريو وهذا الكلام سمعناه قديما وكثيرا في هذا السياق، لكن لا أعتقد أن سيكون له مفعول كبير من جانب الإدارة الأمريكية لأنها إدارة تتجهز للرحيل. إيران أعتقد أنها تنتظر الإدارة القادمة وتنتظر الطروحات والعروضات التي ستقدمها هذه الإدارة. جو بايدن قال أنه سيعود إلى الاتفاق النووي وأنه سيلغي العقوبات التي فرضها ترامب مقابل عودة إيران عن خفض الالتزام الذي نفذته في الأشهر السابقة. إيران أعتقد لديها نفس طويل في هذا الموضوع وستنتظر. الكرة باتت في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة بعد أسبوعين في حال تم الانتقال السلمي إلى بين بايدن وترامب. الكرة ستكون في ملعب بايدن، وعلى أساس أعتقد أن إيران ستبني الخطوات اللاحقة، فإما أن تصعد وإما أن تعود إلى الحالة واستاتيك الذي كان قبل 2018.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالشأن الليبي، إذ أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون استقرار ليبيا بعد تقديم مقترح القانون للموافقة عليه، وذلك في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي. وقال عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد دويتش: أقر مجلس النواب قانون استقرار ليبيا، هذا القانون الذي أعددته مع النائب جو ويلسون لدعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة ودعم الانتخابات ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع والمرتزقة والميليشيات، وتأكيد اهتمام الكونغرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين. وأكد دويتش أن القانون يتيح للولايات المتحدة القيام بدور أكثر فعالية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا وتحت البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وحول أهمية هذا القانون قال المحلل السياسي سوران بالاني لي بلا قيود: إن القانون سيعطي فرصة للليبيين من أجل التفاوض وحل الخلافات داخليا، وسيعاقب الدول التي تؤجج الصراع هناك وفي مقدمتها تركيا، كما سيلغي جميع اتفاقيات حكومة الوفاق مع الجهات الخارجية خاصة أنقرة.
اعتقادي قانون استقرار ليبيا هو نجاح كبير للشعب الليبي، ويعطي الدور الأكثر للاستقرار في ليبيا، ويعطي الدور الأكثر للعملية التفاوض والمفاوضات التي تجري بين أطراف الصراع في ليبيا، وفي النهاية يخدم عملية الوقف الإطلاق النار وإعادة ليبيا لليبيين. ومن جهة الأخرى سيقطع الإيد العملاء والمرتزقين وأولئك الدول التي وراء كل ما تجري في ليبيا وخاصة تركيا في رأسها. هذه القانون سينكسر الهيمنة التركية ودورها، وسيكون قانون لإخراج المرتزقات والعملاء وكل من الأطراف التي يدعمون الزعزعة الاستقرار في ليبيا ومن رأسهم تركيا والقطر أيضا، وهذا يحدد الحكومة الوفاق بأي اتفاقية مع أطراف الخارجية. وأهميته بالنسبة للليبيين هو إعادة الاستقرار وإعادة البناء وإعادة المؤسسات الدولة الليبية ليخدم الشعب الليبي بكل مكوناته وبكل أطرافه، وينتهي الحرب في ليبيا، لأنه هذه العقوبات أي طرف سيكون لها الدور غير إيجابي أو أي نفوذ الأجنبي سيعاقب بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا رأي المحلل السياسي سوران بالاني. نعم مستمعينا، بالشأن الليبي وهذا القرار الذي أقره الكونغرس الأمريكي، نختم حلقة هذا اليوم من بلا قيود. قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من الاطلاع على أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.